ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل ما بدأناه من قبل، وهو القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول، وهي عبارة عن مقولات لشيخي الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، انتقاها العلامة السعدي رحمة الله عليه وعلينا. يقول: يجب تقديم ما قدمه الله ورسوله، ولو شرط الواقف خلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله. قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثبت لها سبب نزول في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة. اكتب عندك: روى الشيخان من حديث ابن أبي مليكة. قال ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة يا أخوانا هو من أئمة التابعين، قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. وكما لا يخفى عليكم، المعني بالهلك هنا الهلك في الدين وليست الهلك في الدنيا، لأن الدنيا ما لهاش اعتبار. إيه يعني بقى ضاع منك قرشين ولا لا؟ الهلك الأساسية في الدين، كما قال عز وجل: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، وذلك لما قدم ركب بني تميم، لما قدم ركب بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قدم ركب بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أرادوا أن ينصرفوا، أي لما أراد الركب أن يرجع إلى ديارهم، يعني بعد أن أنهوا مقابلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم. فقال أبو بكر الصديق، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر عليهم. أيوة شيخ محمد، أعيد تاني. فلما أراد الركب أن ينصرفوا أن يرجعوا إلى رحالهم، قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر عليهم الأقرع ابن حابس، أي اجعل عليهم الأقرع ابن حابس أميرا، أمر عليهم الأقرع ابن حابس. فقال عمر بن الخطاب: بل أمر عليهم القعقاع ابن معبد. ركزوا معي. يبقى أبو بكر الصديق أشار بأن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم على القوم الأقرع ابن حابس، وعمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين أشار أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد. فلما أشار عمر بالقعقاع ابن معبد قال أبو بكر الصديق: ما أردت إلا خلافي. قال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل صدر سورة الحجرات. أعيد من أول تاني، أعيد من أول فين. فأشار عمر بالقعقاع بن معبد فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتماريا هي المماراة، وارتفعت أصواتهما في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوات، لا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جزاك الله خيرا. الدرس أهم، أهم شيء الدرس. خلاص كتبت مصر؟ كتبت يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله.
ناقصك حاجة؟
الحمد لله.
طيب فيه هنا أمر مشكل علي لعلي وهمت فيه. أنا أمليت عليكم فأشار عمر، فأشار أبو بكر أن يؤمر من؟ الأقرع بن حابس وعمر القعقاع. رجع عليها في البخاري لعلي وهمت. معايا يا إخوانا؟ أنا هذا الذي أحفظه، ولكن احتمالية الوهم علي قائمة. معايا يا إخوانا كده؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ده سبب نزول هاتين الآيتين. طيب بناء على الوقوف على سبب النزول من خلاله يتسنى لنا تفسير معنى التقديم بين يدي الله ورسوله، وبناء على ذلك نطرح بعض الأسئلة. الأول: أبو بكر الصديق لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأقرع بن حبس، ولما أشار عمر بالقعقاع بن معد، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر أحدا من القوم عليهم أم لم يؤمر؟ ها؟ لم يؤمر، لم يؤمر. يعني لو قلنا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عيينة بن حصن الفزال، ثم أشار أبو بكر بالأقرع وأشار عمر بالقعقاع، كان الكلام اختلف خالص. يكن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل المسألة لم يؤمر أحد، واخد بالك؟ لم يؤمر أحد، ومع ذلك طرح أبو بكر الأقرع وطرح عمر القعقاع، وجاء النص الشرعي: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أنتم معايا يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك إيه معنى التقديم؟ اكتب عندك: والمراد بالتقديم بين يدي الله ورسوله هو أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. دي أهم حاجة عندنا، أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل الرجوع إلى الشرع. فإذا قضى قبل أن يرجع إلى الشرع فقد قدم بين يدي الله ورسوله. أرجو أن تحفظ هذه العبارة: فإذا قضى قبل أن يرجع إلى الشرع فقد قدم بين يدي الله ورسوله. فإذا قضى أي أمر من أمور دينه أو دنياه قبل أن يرجع إلى الشرع فقد قدم بين يدي الله ورسوله. بعد ذلك سؤال: ما حكم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب: كبيرة من الكبائر. ما حكم التقديم بين يدي الله ورسوله؟ الجواب: كبيرة من الكبائر. الدليل على ذلك، ماذا أعني بكلمة ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عز وجل علق عليه حبوط العمل، أن الله عز وجل علق عليه حبوط العمل. وهو قوله عز من قائل: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طيب مسألة: هل التقديم بين يدي الله ورسوله بالمعنى الذي قلناه؟ وماذا قلنا؟ إيه معنى التقديم عندك؟ ما كتبته؟
والمراد بالتقديم أن يقضي الإنسان أمره من الأمور دينه ودنياه قبل أن يرجع إلى الشرع.
أحسنت. أن يقضي الإنسان أمرا من أمور دينه أو دنياه قبل أن يرجع إلى الشرع. دينه أو دنياه، يعني حتى في لبس الثوب، في حلق الشعر، في بناء البيت، في التجارة، في كل شيء ينبغي علينا أن أرجع إلى الشرع. والعلماء يا أخوانا لما ذكروا هذا المعنى ذكروه ناشئ عن اعتقاد، وهو أن الشريعة شملت كل مناحي الحياة. يعني لا يوجد عندنا على وجه الأرض أمر من الأمور إلا والشريعة تكلمت فيه، إما كلاما مجملا وإما كلاما مفصلا. وبناء على ذلك إذا قضى أي مسلم أي أمر من أمور الدين أو الدنيا قبل أن يرجع إلى الشرع فقد قدم بين يدي الله ورسوله. لذلك مما ينبغي ذكره في هذا المقام ما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، يعني أرجو تفسير أو الآيتين الأوليين من سورة الحجرات أرجو أن يستوعبه كل طالب علم ويعلمه للناس، لأن الخلل عندنا نشأ من هذا. الواحد فينا يبدأ يعمل الأعمال ويقضي القضاء ويفعل التجارات ويلتحق بالأعمال، وبعد أن يلتحق يقول لك ممكن أسأل ولا مسألش. طب هب أنك التحقت بعمل محرم وسألت وأفتاك المفتي بأنه محرم، هتعمل إيه؟ المفتي يقول له حرام، يقول له طب أنا مش لقى شغل. طيب أنت أوقعت نفسك في الحرج. ينبغي قبل أن ألتحق بأي عمل أو أفعل أي فعل أرجع للشرع. يا علماء البلد ما تقولون في كتوه، والله أفتاك العالم بالحل وكان الأمر على خلاف ذلك ذنبه عليه ويجب عليك أن تتحرى الحلال. فعند البخاري من حديث ابن عباس يقول ابن عباس جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب عنها، إن أمي ماتت وأنا غائب عنها ولم توصي بشيء، ولم توصي بشيء. كتبت يا أبا عيشة ولم توصي بشيء؟ كتبت أملين حروفها تاء واو صاد، وأين الياء؟ حذفت لوجود حرف الجزم. جزاك الله خير. ولم توصي بشيء، ولم توصي بشيء، أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها، أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها. خد بالك هنا محل الشهد إيه؟ أن سعد بن عبادة ماتت أمه وما كانش في المدينة، كان غائب في سفر، فلما رجع علم أن أمه قد ماتت ودفنها أهله، فهو أراد أن ينفع أمه بشيء بعد موتها. طيب يبقى أراد أن يفعل فعلته، يبقى ما لا يحل له أن يفعل إلا بعد أن يرجع إلى الشرع. طب أين المرجعية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أين المرجعية؟ القرآن والسنة والإجماع. يبقى بناء على ذلك أنا في حياتي عندي مرجعية، ومرجعية يعني يفتخر بها كل آدمي على وجه الأرض. برجع للكتاب والسنة والإجماع والقياس، برجع إلى الشرع المطهر، أقول أريد أن أفعل كذا فما قول الشرع في كذا. يبقى سعد بن عبادة قبل أن يفعل رجع أم لم يرجع؟ رجع. يبقى هو لم يقدم، فلما رجع إلى الشرع أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم، لما قال له أو ينفعها شيء إن تصدقت به عليها قال نعم. فقال سعد أشهدك أن حائط المخراف، أن حائط المخراف، أن حائط المخراف صدقة، أن حائط المخراف صدقة عن أمي، أن حائط المخراف صدقة عن أمي. كلمة المخراف معناها كثير الثمر، كثير الثمر. يبقى الشاهد يا إخواننا بارك الله فيكم في الفقرة 83 من كلام شيخ الإسلام أن المسلم يجب عليه وجوبا عينيا ألا يقدم بين يدي الله ورسوله، وعليه لا يحل له أن يقضي أي أمر من أمور الدين أو الدنيا إلا بعد الرجوع إلى الشرع. يريد أن يحلق شعر رأسه يرجع إلى الشرع، يريد أن يقلم أظفاره يرجع إلى الشرع، يريد أن يأتي أهله يرجع إلى الشرع، يريد أن يطلق امرأته يرجع إلى الشرع، وهكذا في كل شؤون الدنيا وفي كل شؤون الدين. أولى الناس بالالتزام بهذا الأمر من يطلب العلم، وبعد ذلك عامة المسلمين. الفقرة الحادية والثمانون بعد المائة الثالثة. نعم عبد الله. نعم. أي نعم. من هنا هذا التقديم، لأنه ما رجع إلى النبي، ده هو بيقول مثلا أمر عليهم فلان. لا، كان ينبغي أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من نقدم من نؤمر على هؤلاء الناس، لأن ذا المرجعية. فلما قال أمر عليهم كذا والثاني قال أمر عليهم كذا، سمى الشرع ذلك تقديم. يبقى هم قضوا الأمر قبل أن يرجعوا إلى الشرع. يبقى هناك فرق بين أقول أمر فلان وبين أقول ما قولك أن أؤمر فلان. قولك أؤمر فلان بستشيرك، وهذا الذي كان ينبغي، ولكن أقول لك أمر فلان لا، يعني بالتمام كمان كده. أنت ذاهب عند الحلاق، قلت للحلاق احلق شعر رأسي واحلق نصفه اليمين واترك نصفه الشمال، واخد بالك؟ وهذا فعل. وهناك فرق بين أن تقول للعلماء ماذا كيفية حلق الشعر، يبقى الثانية رجعت إلى الشرع لتستشير وتأخذ برأيه، والأولى قضيت قضاء من نفسك، فالأولى محرمة والثانية هي هو المطلوبة من كل مسلم أن يفعله. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ طيب، الفقرة الحادية والثمانون بعد المائة الثالثة، وستأخذ منا كلاما كثيرا، أرجو التركيز. يقول ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة، فلهذا كان الماء قسمين طهورا أو نجسا، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا أقل سنه وأكثره، ولا لأقل السفر، ولا حد للدرهم والدينار قل غشه أو كثر في الزكاة والسرقة وغيرها، ولا تأجيل في الدية إلا إن رأى الإمام ذلك. نأخذ هذه الفقرات وننتقل للتي بعدها. يقول ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسماه ووجوده. ركزوا معايا يا أخوان، كما تعلمون ألفاظ العربية لها معان دلت عليه، وهذه المعاني بتختلف. فالعلماء قالوا إذا جاء الدليل الشرعي على الإطلاق فيجب علينا أن نعمل به على إطلاق، ولا يحل لنا أن نقيده ما لم يأتي دليل على التقييد. فإن قيدنا بغير دليل فقد تعدينا الحدود وخالفنا المشروع، هو ذا الأصل. يبقى الأحكام الشرعية لها ألفاظ، هذا اللفظ جاء على الإطلاق، وسأتيك بأمثلة غير الذي ذكره شيخ الإسلام. فحينما يأتي النص الشرعي مطلقا فلا يحل لأحد أن يقيده، وكذلك إذا جاء النص الشرعي عاما فلا يحل لأحد أن يخصصه. فإذا تم التقييد أو التخصيص بغير قيد من الشرع أو بغير تخصيص فهذه مخالفة شرعية، ومن فعلها فقد تعدى الحدود. أيضا إذا جاء النص مطلقا وجاء النص قيده يجب علينا أن نعمل بالتقييد، وإذا جاء النص عما وجاء التخصيص يجب علينا أن نخصص. فإذا قيدنا بغير قيد أو خصصنا بغير مخصص فقد خالفنا شرع الله عز وجل. تاني، إذا قيدنا بغير قيد وإذا خصصنا بغير مخصص فقد خالفنا الشرع. فأي نص شرعي جاء على الإطلاق يعمل بإطلاقه. طيب، لما جاء النص الشرعي مطلقا وجدنا له قيد يجب علينا أن نقيد. مثال ذلك قول قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. اليد في لغة العرب تطلق على الجارحة من الأصابع حتى الكتف، ولكن هذا يسمى الكف، وهذا يسمى الساعد، وهذا يسمى المرفق، وهذا يسمى العضد، وهذا يسمى الكتف عند العرب. اطلقها هكذا: فاقطعوا أيديهما. طيب عند تنفيذ الحكم من أين تقطع اليد؟ من أي مكان؟ وجدنا النص الشرعي جاء بالقيد، وهو تقطع من الرزغ من الكف. فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا جاء النص مطلقا وجاءت السنة قيدتهم، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نعمل بالتقييد. فإذا أطلقنا مع وجود القيد خالفنا الشرع. كذلك في التخصيص، الأدلة الشرعية إذا جاءت بصيغة العموم يعمل به، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا خطاب جاء للعموم، عموم المسلمين يدخل فيه كل أحد، فلا يحل لنا أن نخرج أحدا من هذا العموم. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يحل لنا أن نخرج أحدا من هذا العموم إلا إذا دل دليل على التخصيص. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال في الصوم، فقال الصحابة: يا رسول الله نراك تواصل، فقال: إني لست كهيئتكم. يبقى هنا التخصيص: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. كذلك ما أطلقه الشارع يعمل بإطلاقه، أمرنا الشرع المطهر بزيارة القبور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا. هذا نص مطلق، لا يحل لنا أن نقيده بأي قيد تعبدا، انتبهوا، لا يحل لنا أن نقيده بأي قيد تعبدا. أما التقييد ليتم تنفيذ الأمر لابد أن يقع، يعني أنا لكي أزور القبور لابد أن أزورها باسمي، ولابد أن أزورها إما ماشيا وإما راكبا حسب بعد المسافة وحسب قدرتي. طيب ولكي أزور القبور لابد أن أزورها في زمن معين، أزورها مثلا يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، في بعد الظهر، في العصر، بعد المغرب، يبقى لابد أن أزور بزمن معين وبكيفية معينة. السؤال بقى: هل يا ترى هذه القيود التي قيدتها ليتم تنفيذ الأمر، هل هذه القيود تعتبر تعديا على الشرع؟ الجواب لا، إلا إذا فعلتها تعبدا. أنتم معايا ولا أوضح تاني؟ يعني مثلا أنا لكي أزور القبور الشرع أمرني بإطلاق ولا بقيد يا محمد؟ بإطلاق، قال لك زوروا القبور، فتح من ناحية الزمان ومن ناحية أي قبور. ولكن هناك فرق بين أن أزور قبر المسلمين أدعو لهم بالمغفرة والرحمة، أزور قبور المشركين أبشرهم بأعينهم بالنار، أبشر يا فلان بالنار، أبشر يا فلان بالنار، واخد بالك فرق بين الاثنين. طيب أنا ذهبت يوم في زيارة القبور يوم الاثنين، والذي حملاني على الذهاب ما عنديش فراغ ليوم الاثنين، ما مش فاضي من شغل ليوم الاثنين، يبقى إذن أنا حددت يوم الاثنين مش تعبدا، حددت يوم الاثنين لأنه هو الوقت الذي يناسبني. فهذا التقييد للإطلاق ليس من باب التعبد فلا شيء فيه. أما من حدد الزيارة مثلا يوم الخميس عصرا أو يوم الجمعة صباحا بحجة أن الموتى يقفون على أعلى القبور ينظرون من يأتيهم، أو أن الأرواح ترجع إلى أجسادهم ليشاهدوا من يأتي إليهم، إلى غير ذلك، هنا دخلنا في التقديم بين يدي الله ورسوله، ودخلنا في المخالفات الشرعية. واضح يا إخواننا الفرق بين التقييد؟ لابد في الفعل المطلق لابد أن نقيده حتى أنفذه، ولكن فرق بين التقييد تعبدا وبين التقييد ليتم تنفيذ الأمر، فرق بين الأمرين. هنا شيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعض الأمثلة، فلهذا قال: كان الماء قسمين، طهورا أو نجسا. وتقسيم المياه إلى أقسام باعتبار آثاره على الاستخدام في إزالة النجس ورفع الحدث قولين لأهل العلم، يعني العلماء تكلموا في تقسيمات المياه قولين. منهم من قال أن أقسام المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور وضعوا لها العلماء ضابط، وكان ما كان طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره، ده الطهور. طب الطاهر، ماء طاهر، قالوا طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. تم النجس اللي هو الماء النجس، هذا رأي الأئمة الأربعة ورأي جمع غفير من أهل العلم. واختيار شيخ الإسلام رحمه الله قسم الماء إلى قسمين فقط: ماء طهور وماء نجس. وكان من حجج كلامه أن الماء الطاهر لم يرد عليه نص لا من كتاب ولا من سنة، والشارع أطلق الأمرين فقط الطهور والنجس، فكون أن نأتي بقسم بينهما هذا يفتقر إلى الدليل الشرعي. طيب، يقول: ولا حد لأقل الحيض أو أكثره. ودي مسألة مهمة جدا، مسألة حيض المرأة، ما أقله وما أكثره، وما سنه الذي يبدأ فيه وما سنه الذي ينتهي عنده. الجواب: ليس هناك دليل يدل على التحديد، يعني ما عنديش دليل شرعي يقول أن المرأة إذا بلغت 15 سنة لزاما أن تحيض، هذا لم يرد. بل في بعض الأماكن تحيض المرأة وعندها من العمر 9 و8 و7 سنوات، وهذا لا يستغرب. فقد روى الإمام الشافعي رحمه الله قال: ولقد رأيت جدة عندها 21 سنة. يعني جدة عندها من العمر 21 سنة. فقيل للشافعي: كيف وقع هذا؟ قالت: تزوجت وهي بنت 9 سنين، فأنجبت وهي بنت 10 سنين، حاضت وهي بنت 9 سنين فتزوجت. فلما تزوجت وأنجبت، أنجبت بنتا، واخد بالك؟ فبنتها عندها 9 سنوات حاضت، كانت الأم عندها كام؟ 20 سنة، واخد بالك؟ فتزوجت ابنتها وعندها من العمر 10 سنوات، ثم أنجبت، فكانت الأم عندها 11 سنة، وكانت الجدة عندها كام؟ 21 سنة. هذا وارد، وهذا الذي ذكره الشافعي ذكره أيضا الحسن بن صالح. يبقى الشاهد أن السن الذي عنده تبدأ المرأة في الحيض ليس في الأدلة الشرعية ما يدل عليه. كذلك السن الذي إذا وصلت إليه المرأة تكون واللائي يئسن من المحيض لا يوجد. يعني نقول مثلا المرأة إذا بلغت 45 أو 50 أو 54 تعتبر سن اليأس، وإذا طلقت تعتد بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض لم يرد. ومن أجل ذلك، من أجل عدم تحديد نهاية سن الحيض، وقعت مسألة عند أهل العلم، وهي أن امرأة طلقها زوجها وكانت من ذوات الحيض، فلما طلقها زوجها انقطع حيضها، فبدأت تعتد بالأشهر اللي هما كم شهر؟ 3 أشهر قمرية. فلما اقتربت العدة على الانتهاء أتاها الحيض. ماذا تصنع؟ الجواب: تنتقل من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالأقراء. طب ما الحيض انقطع، ما احنا ما عندنا سن يقول أن الحيض هنا انقطع وإذا جاء بعد ذلك لا يعول عليه، هذا ليس موجود في شرع الله، واضح يا أخوانا؟ يبقى مسألة سن بداية الحيض وسن انتهاء الحيض لم يرد عليه دليل شرعي. يعني ايه؟ هنا الشارع الحكيم علق الحكم على وجود الشيء. قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الشارع الأحكام على وجود الحيض، فحيثما وجد الحيض ترتب الحكم الشرعي عليه. عندها والله 7 سنوات، عندها 8 سنوات، عندها 9 سنوات، خلاص الحكم ترتب عليه. كذلك وصلت من العمر 50 أو 60 إلى غير ذلك، يعلق الحكم على وجود الإيه؟ على وجود الحيض. كذلك مما يتعلق بهذا الأمر أيضا الفترة الزمنية التي يبقى الحيض عند المرأة فيها، أي الفترة الزمنية التي تظل المرأة حائضة كم يوم؟ الجواب لم يرد فيها دليل. فحيثما وجد الحيض ترتبت أحكامه، جلس نص ساعة، ساعة، يوم، 2، 3، 5، 10، 12، خلاص عندي حيض، يبقى عندي أحكام إيه؟ شرعية. لذلك مسألة الحيض، وهنا أيضا مسألة السفر، ومسألة الدرهم والدينار، ومسألة الحرز، كل هذه يا أخوانا بيندرج تحت قاعدة أصولية عظيمة، وهي اكتب ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ما لم يرد حده في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. نعم يا خبيل. أي نعم، اللي هو السفر، ما هنجيب أمثلة إن شاء الله. كتبت كتبت يا شيخ، مليني لو صح. يرجع فيه إلى العرف أو العادة، أو العادة اللي هي عادة البلد التي وقع فيها الأمر. طبعا خدنا مثال الحيض، الحيض من 4 أوجه، بداية الحيض، انتهاء الحيض، أقل مدة للحيض، أكثر مدة للحيض. ما هي أكثر مدة للحيض؟ تكلم يا عبد الله. ها؟ ما أكثر مدة للحيض يا شيخ؟ أحسنت. أقل مدة للحيض؟ سن بداية الحيض، انتهاء الحيض. الله يبارك فيكم. يبقى الحيض عندي من 4 أوجه، ها؟ بداية الحيض، انتهاء الحيض، أقل مدة للحيض، أكثر مدة للحيض. الجواب لم يرد عليها دليل، يرجع فيها إلى الإيه؟ إلى العرف، عرف المرأة وأطرابها وأقرانها. قال هنا وأكثر ما لم تصر مستحاضة. اكتب عندك. والدم الذي يخرج من قبل المرأة 3 أنواع. والدم الذي يخرج من قبل المرأة 3 أنواع. الأول دم الحيض وهو الأصل، دم الحيض وهو الأصل. إيه معنى يا أحمد دم الحيض وهو الأصل؟ إيه معنى كلمة وهو الأصل؟ كتبت؟ ها؟ أملي علي. دم الحيض وهو الأصل، إيه معنى كلمة وهو الأصل؟ إيه نبيل؟
هو أصل الحيض، أصل الدم بتاع الحيض.
إيش محمد؟
أي أن الدم الذي يخرج من قبل المرأة لا يخرج غيره.
أو شكت يا شيخ محمد، بس لسه شوي، تفضل يا شيخ.
الدم أصفر شو أحد كلمة؟
لا.
فضل. ناخذ حيض الحملة.
يعني معنى ذلك أي دم يخرج من المرأة حيض، من قال غير ذلك ركز محمد يلزمه الدليل. يعني المرأة قالت خرجت مني دم حيض، قالت لا ده أنا والدة، يبقى نفاس، واخد بالك؟ يبقى خرج دم الأصل لأنها إيه؟ وضعت. طيب قالت ليس بأسود وليس له رائحة ولكنه دم أحمر، يبقى استحاضة. فهمت معنى إيه معنى كلمة الأصل؟ يبقى الأصل الدم الحيض وهو الايه الاصل. يعني معناه اي دم يخرج لابد ان يكون وصف الحيض هو الايه هو الاصل له. طيب خرجنا عن الاصل، هات الدليل. الدليل انها وضعت، يبقى دم نفاس. الدليل لم تضع وليس بدم أسود ولا ثخين وليس له رائحة، يبقى دم استحاضة. واضح يا أخوانا كده؟ اكتب عندك النوع الثاني دم النفاس. دم النفاس وهو الذي يخرج بعد الإجهاض أو الولادة. ولا يعتبر نفاسا إلا إذا كان مر على الحمل أكثر من 81 يوما، ولا يعتبر نفاسا إلا إذا مر على الحمل أكثر من 81 يوما. في هنا مسألة طريفة وهي إيه؟ رجل طلق امرأته وهي حامل، كويس، فأجهضت أو أسقطت بعد مرور 70 يوما، انقضت عدتها أم لا؟ أي صبح لما؟ لأن هنا العبرة بالحمل الذي يعتبر حمل ويعول عليه الأحكام أن يمر عليه إيه؟ 81 يوما. النوع الثالث وهو دم الاستحاضة، وهو دم الاستحاضة. وهو ما لم يكن حيضا ولا نفاسا، ما لم يكن حيضا ولا نفاسا. طيب، قال شيخ الإسلام هنا ولا أقل سنه أو أكثره، ولا أقل السفر، ولا أقل السفر. المعني بالسفر هنا فضل، أي السفر التي تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية من قصر الصلاة وإباحة الفطر في نهار رمضان. السفر يا أخوانا ربنا عز وجل في القرآن أطلقه، قال ولا جناح عليكم يا أيها الذين أمنوا، اللي هي صوت النساء، لا في صوت النساء اللي هي بتاع القصر في الصلاة، إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة، أي نعم، عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الضرب في الأرض اللي هو السفر. وسمي المسافر بالضارب لأنه يضرب الأرض بعصا أو يضرب دابته، وكذلك قوله تعالى في آية البقرة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآيات. يبقى في هذه الحالة السفر هذا الذي تعلق عليه أحكام القصر في الصلاة وأحكام الفطر في نهار رمضان لم يرد في النص الشرعي في الكتاب ولا في السنة حد لأقله ولا لأكثره. والنصوص الشرعية الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قصر في السفر النصوص كثيرة والمسافات متعددة. ومن أجل هذا قضى العلماء أن ضابط السفر الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية من قصر الصلاة وإباحة الفطر وجمع الصلاة ونحوها يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، يعني ما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، وما لم يتعارف عليه الناس أنه ليس بسفر فهو ليس بسفر، وهذا هو الراجح والمعتمد عند أهل العلم. مسألة هنا أتكلم فيها وهي مسألة دقيقة جدا، وهي قول شيخ الإسلام ولا حد للدرهم والدينار قل غشهم أو كثر في الزكاة والسرقة وغيره. الدرهم الأصل فيه من الفضة، كويس، والدينار الأصل فيه من الذهب، وهذا يضرب عند أهل الاختصاص ويسمى الصيارفي، وهو الذي يقوم بضرب الدنانير وبضرب الدنانير. ضربها يعني إيه؟ اللي احنا بنقول عليه سك العملة، واخد بالك، اللي هو باللغة الحاضرة طباعة الأموال الأوراق النقدية. فكان أيام زمان لما يجي يضرب الدينار أو الدرهم يحدث فيه شيء من الغش، بيسموه درهم أو دينار نبهرج. نبهرج يعني إيه؟ مغشوش، يعني يقلل فيه مقدار الذهب ويكسر فيه من مقدار النحاس، يقلل فيه من مقدار الفضة، ويكسر فيه من مقدار الشوائب. واخد بالك؟ بيسميه دينار أو درهم نبهرش. هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولا حد للدرهم والدينار قل غشه أو كثر في الزكاة أو في السرقة. يعني إيه؟ يعني عندنا نصاب السرقة كم يا أخواننا؟ ربع دينار. ربع إيه؟ دينار. كل من سرق ربع دينار يعني 3 دراهم هذا هو النصاب. طيب ده الدراهم مغشوش ما يلزمناش، ده الربع دينار مغشوش ما يلزمناش، سواء كان الغش كثيرا أو الغش قليل. كذلك في الزكاة، نصاب الزكاة مثلا 20 مثقال مثلا من الذهب من الفضة، واخد بالك؟ طيب الدنانير المغشوش ما لهاش اعتبار عندنا. طب الدراهم المغشوش ليس له اعتبار. يبقى هنا في هذه الحالة ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسمى ووجوده، ولم يجوز تقديره وتحديده بمدة. يبقى مسألة الدنانير المغشوشة أو الدراهم المغشوشة لا تؤثر في نصاب السرقة ولا في نصاب الزكاة. فهمت الجزئية ديت؟ طيب نعم. ما هو ربع دينار ثلاث دراهم. تفضل. لا، قصر الصلاة على 80 كيلو هذا قول من عند الشافعية رحمهم الله، والأدلة على خلاف ذلك. ما قلنا لأن عندنا ورد القصر من 3 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، يبقى 9 أميال، وخبال والميل 1600 يعني قرابة 20 كيلو، وورد في مسافة 50 كيلو، وورد في 80 كيلو. يبقى أي الأقوال يعتمد؟ العرف هو الذي يعول عليه في هذه المسألة. خلينا في مسألة الدنانير والدراهم. هنا شيخ الإسلام بيقول في دنانير أصلية وفي دنانير فيها غش، والغش نسبه متفاوت. يعني بالضبط عندنا ذهب عيار 24 مظبوط، وذهب عيار 21، وذهب عيار 18، وذهب صيني مظبوط كده. ما الفرق بين هذه الأنواع؟ مقدار الذهب في الواحد سنتيمتر مكعب بيختلف، لأن الذهب كنوع من أنواع الفلزات لا يقوم بذاته، بل لابد أن يدخله في النحاس لازم، بحيث يبدأ يتماسك وتشكله بقى، تعمله غويشة، تعمله قرط، تعمله كذا كما يترى لك. فهنا نسبة الذهب في الواحد سنتيمتر مكعب من خلالها بيطلقون عليها العيار، عيار 24، عيار 18، عيار 21 إلى غير ذلك. طيب رجل سرق مقدارا من الذهب، واخد بالك؟ يعني لو احنا قلنا مثلا نصاب السرقة ربع دينار، الدينار وزنه قد ايه؟ الدرهم 3 جرام على طول، والدينار 10 تقريبا، يبقى تقريبا 3 × 10 = 30. طيب رجل سرق ربع دينار يعني 3 دراهم، يعني 9 جرام من الذهب، عيار 24 مش فرق، عيار 18 مش فرق، عيار 21 مش فرق، مع أن القيمة بالأوراق النقدية تختلف أم لا تختلف؟ تختلف. هذه معنى كلمة ولا قل غشه أو كثر في الزكاة أو في السرقة. اتفهمت يا محمد؟ اتفهمت يا أخونا الجزئية دي؟ طيب نعم. لا، لا يقام عليه الحد. ما احنا قلنا، احنا قلنا ضابط السرقة ايه؟ ان يبلغ النصاب ويأخذ مال الغير بغير شبهة، بغير تملك ولا شبهة تملك من الحرز، واخد بالك؟ وما يكونش هناك حالة ضرورة ألجأته الى السرقة، في هذه الحالة يقام عليه الحد. نعم نعم. أي نعم. يعني نفترض مثلا واحد دخل، واحد يسرق ماله، فسرق 5000 جنيه وكلهم مزورين وضبط. هنا تفصيل، إن كان صاحب المال يعلم أنه مزور ففي هذه الحالة لا حد على السارق ولكنه يعذر. انتبهوا، لا حد على السارق ولكنه يعذر، وإن كان لا يعلم فيقام عليه الحد. طيب، يقول هنا نعم
في الزكاة
مالها؟
لو عنده مال مغشوش وتعدى المصاب.
لا، خد بالك، أظن نفرق بين مال مغشوش تقصد بذلك الأوراق النقدية اللي هي الفئات، فئة 200 و100 والكلام ده. طبعا إن كان يعلم هذا لولي الأمر أن يعذره كما يتراءى له حتى بالسجن، لأن هذا فيه مفسدة عظيمة على المجتمع، واخد بالك. أما إن كان لا يعلم، واحد ضحك عليه وهذا كثير، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة. لا لا لا، معايا مشيخ. يقول ولا تأجيل في الدية إلا إن رأى الإمام ذلك. اكتب عندك ضابط الدية، أو الدية تنقسم إلى قسمين. دية الأعضاء ودية البدن. دية الأعضاء ودية البدن. ودية الأعضاء لمن أتلف عضوا عن غير عمد، ودية البدن في دية الأعضاء لمن أتلف عضوا بغير عمد. واحد مثلا يعني أذهب بصر إنسان أو قطع لسانه من غير عمد، يبقى هنا الدية، دية الأعضاء لمن أتلف عضوا بإيه؟ بغير عمد. أما إن كان بعمد، اكتب أما إن كان بعمد، فصاحب العضو المتلف مخير بين القصاص والدية. فصاحب العضو، كتبت يا شيخ نبيل، فصاحب العضو مخير بين القصاص والدية. اكتب عندك مقدار دية الأعضاء. مقدار دية الأعضاء، كل عضو ليس له في البدن نظير ففيه الدية كاملة إذا أتلف. كل عضو ليس له في البدن نظير ففيه الدية كاملة إذا أتلف. ففي قطع اللسان الدية كاملة، وفي إزالة الأنف الدية كاملة، وهكذا. ومقدار الدية 1000 بعير، 100 ناقة أو 100 بعير. ومقدار الدية 100 ناقة، افتح قوس، أو 4250 جراما من الذهب، أو 4250 جراما من الذهب. وكل عضو له في البدن نظير واحد فإذا أتلف ففيه نصف الدية. وكل عضو، نعم، 4250 جراما من الذهب، 4 كيلو وربع يعني. وكل عضو له في البدن نظير، وكل عضو له في البدن نظير إذا أتلف ففيه نصف الدية. إذا أتلف ففيه نصف الدية. ففي العين نصف الدية، وفي الأذن نصف الدية، وهكذا. الواحدة نصف الدية، نعم. ما هي الأذن الواحدة فيها النصف، والأذن الثانية فيها النصف، على الأذنين فقط. لذلك روى الإمام عبد الرزاق بسند صحيح في عهد عمر: اعتدي على رجل فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله. فقضى عمر على الجاني بأربع ديات والرجل حي لثوابت إخواننا. نعم لا ما تنقلش كده. أصل قطع الرقبة محتمل أن يكون عن عمد ففيه القصاص، أما قطع الأنف فواحدة من اثنين، إما فيه الدية كاملة وإما فيه القصاص. معايا يا شيخ؟ اكتب عندك وفي نعم. ها؟ لو ذهب سمعه فيه نصف الدية، لو ذهب الصواني الخارجي فيه نصف الدية. نعم ربنا يعافيك يا شيخ محمد. اكتب عندك. ها؟ هنشوف بقى عدي الحتة دي هنشوف. نعم 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 فيه نصف الدية. لا هنا السؤال ما ينسئلش كده بقى، ركزوا يا أخوانا الله يبارك. أخوانا بيسأل سؤال مهم جدا. خلصت شيخ صبحي؟ خلصت كلام مع الشيخ؟ اسأل أخونا ويقول رجل أعور فاعتدى عليه رجل فذهب عينه العورة، فيه نصف الدية وليست الدية كاملة. اعكسها بقى، رجل أعور واعتدى على رجل فذهب عينه، فكان المجني عليه قال لك لا أريد نصف الدية ولكن أريد القصاص. ماشي؟ لا يوافق على ما طلب. معايا يا أخوانا كده؟ بل هنا يجبر على أخذ نصف الدية، لأن في القصاص إذهاب البصر كله وهذا لا يجوز. فهمت؟ معايا مشايخ؟ طيب اكتب وفي الأصبع عشر من الإبلي. عليكم السلام. وفي الأصبع عشر من الإبلي. تفضل. وفي كل عقلة ثلاث من الإبل. ثلاث من الإبل من أول السطر. أما دية البدن فهي في قتل الخطأ مئة من الإبل. في قتل الخطأ مئة من الإبل. وضابط قتل الخطأ، ضابط قتل الخطأ أن يفعل ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم. أن يفعل ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم. افتح قوس كده على تفصيل، لأن هذا القيد فيه إشكال. معايا؟ يبقى هنا قتل الخطأ فيه يا اخوانا ايه الدية اللي هي كام يا عبد الله؟ مئة من الإبل أو أربعة كيلو وربع من الذهب. طيب اكتب عندك وفي شبه العمد. وفي شبه العمد الدية المغلظة وهي مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. مئة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها. بعد ذلك وفي العمد، وفي العمد يخير أولياء المجني عليه، يخير أولياء المجني عليه بين العفو وبين القصاص وبين قبول الدية أو التصالح. يبقى أولياء المجني عليه اللي هو في قتل إيه؟ العمد العدوان، يجي ولي الأمر يخيرهم يقول لهم تعالوا أدي الجاني بنخيركم بين أربعة أمور، القصاص وهذا لكم، ولكن القصاص من حق الآدمي وليس من حق الله، فإذا عفى أولياؤه يسقط القصاص، ولولي الأمر أن يعزر حتى بعد عفوهم وإن وصل إلى القتل. كويس؟ يخيرهم بين العفو بين القصاص وبين العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وبين الدية أن يأخذ الدية، وبين التصالح. نعم، لا سيأتي حالا هو بين الدية وبين التصالح. حينما مطلق الدية اللي هي الدية العادية عند الإطلاق، طب التصالح أن يتصالحوا على أي مال ولو أضعاف الدية. هذا معنى كلمة التصالح، يعني هو قال لك والله إحنا هنعفو، طب الدية لا الدية ما متعجبناش، ده الرجل اللي مات كان رجل غالي ورجل محترم، طب ماذا تريدين؟ نريد أضعاف الدية لهم ذلك، أضعاف أضعاف الدية لهم ذلك، لأنه هو هنا إيه؟ مخير وليس ملزم، بعكس قتل شبه العمد وبعكس قتل الإيه؟ وقتل الخطأ. معايا مشايخ في المسائل؟ فضل. نعم، ضابط خلاص، ضابط الخطأ ذكرناه، أن يفعل ما يجوز له شرعا فيقتل معصوم الدم، ضابط شبه العمد أن يضرب بآلة لا تقتل غالبا، أن يضرب المجني عليه بآلة لا تقتل غالبا. لا تقتل غالبا. هنا إيه العبرة؟ لأن هو إيه الفرق بين شبه العمد وبين العمد؟ خليك معايا يا شيخ، ما الفرق بين شبه العمد والعمد؟ النية. النية في شبه العمد ما يقصد قتله، في العمد قصد قتله، والنية محلها فين؟ من الذي يطلع عليها؟ يبقى بناء على ذلك العلماء خروجا من هذا الأمر حتى لا تهدر الدماء قالوا لا، النية مش هنتكلم فيها، سيجعلون أمرا ظاهرا منضبطا من خلاله يتم الحكم على كونه عامد أو غير عامد، اللي هي الآلة المستخدمة. يبقى لما ضربه بآلة ننظر إلى هذه الآلة، إن دل العرف على أنها تقتل غالبا فهو قاتل عمد وإن لم ينوي القتل. قال لك بهزر مع مثلا بمدفع عربجي، واخد بالك انت ما ينفعش خالص معايا، يبقى هنا قتل عمد، واخد بالك. وان كانت الاله لا تقتل غالبا فوكذاه موسى فقضى عليه، فهو شبه عمد وان نوى القتل. معايا اخوانا كده؟ يبقى هنا ضابط شبه العمد الاله الايه؟ الاله المستخدم. ايوه يا شيخ ابراهيم، ليس في ايه؟ لا في الدية المغلظة، الدية المغلظة. ها؟ لا شبه العمد مفيش في القصاص، اللي هو في حاليا في القانون المشاجرة أفضت إلى القتل، وخبلت هذا فيه الدية المغلظة. انتبه، ولولي الأمر أن يعزر حتى لا يشكل عليك الأمر، ولي الأمر له أن يعزره بالسجن أو بأي عقوبة، أما الدية فهي حق أولياء المجن عليه. واضح يا إخواننا المسائل دي؟ نعم. ولو وصل القتل لا، والتعزير يرجع إلى المصلحة العامة. يعني هب مثلا أن رجلا يعني محترف في قتل الناس وشرير، وأولياء المجني عليه تنازلوا خوفا منه، وهذا بكثير، لك لا عمل أنا مش عاوز حاجة، روح الله يسهل لك بالعلم. فهنا ولي الأمر له أن يعذره وإن وصل إلى القتل، لأن هنا المصلحة العامة تقتضي ذلك. معايا يا أخوانا كده؟ لا، ممكن الاثنين، ما احنا قلنا الدية حق الأولياء المجني عليه، أما التعزير حق ولي الأمر اللي احنا بنسماه حاليا اللي هو حق الحكومة، اللي هو الشق الايه؟ الشق الجنائي، هذا له أصل في الشرع يا أخوانا. معايا مشايخ؟ هنا شيخ الإسلام بيقول ماذا؟ الكلام ده كله بيقول إيه فيه؟ ولا تأجيل في الدية إلا إذا رأى الإمام ذلك، يعني رأى الإمام أن الجاني لظروف معينة نؤجل الدية عليه أو يدفعها أقساطا، هذا إذا تراءى للإمام. بعد ذلك قال والخلع فسخ مطلقا والكفارة في كل أيمان المسلمين. حقيقة الأمر أنا أريد أن أنهي هذه الفقرة وأتكلم معكم عن الخلع بشيء من التفصيل الغير ممل والاختصار الغير مخل. اكتب عندك ضابط الخلع. ضابط الخلع. ضابط الخلع. فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها. فراق الزوجة. فراق الزوجة. فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها. فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ثابت بن قيس وامرأته، ثابت بن قيس وامرأته، وهي جميلة بنت عبد الله ابن سلول، وقيل أنها حبيبة بنت سهل. جميلة بنت عبد الله بن سلول، وقيل حبيبة بنت سهل. أي نعم. اكتب عندك ويجوز الخلع حتى ولو كانت المرأة، حتى ولو كانت المرأة حائضا، حتى لو كانت المرأة حائضا. دليل ذلك القاعدة الفقهية، وهي ترك الاستفصال، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. تاني، ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. أعد. ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. وده كلام الشافعي رحمه الله. ايش غلط؟ اي نعم. شرح الكلام ايه؟ يقول ترك الاستفصال في قضايا الاحوال مع قيام الاحتمال. يعني لما جاءت امراه ثابت بن قيس تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم زوجها وتقول لا اعيب عليه خلقا ولا دينا، ولكنني أكره الكفر في الإسلام. فقال فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق بعد أن يأخذ الحديقة، ولم يستفصل إن كانت هذه المرأة حائضا أم لا، مع أنه نهى عن الطلاق في الحيض. فلما ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، مش احتمال تكون حائض ولا مش، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، هذا ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. يبقى في هذه الحالة نقول الحيض ليس له أثر في الخلعي، يعني لا يؤثر في الخلعي. للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها سواء كانت حائضا أو غيرها. طيب، الذي يهمنا هنا والذي ذكره هنا شيخ الإسلام لما قال: والخلع فسخ مطلقا. والخلع فسخ مطلقا، إيه معنى كلمة الخلع فسخ؟ نعم، ثم الطلاق فسخ عقد النكاح معي، اكتب أخي. والمراد بكون الخلع فسخا، والمراد بكون الخلع فسخا أي إذا وقع لا يعد من طلاق الرجل على امرأته، إذا وقع لا يعد من طلاق الرجل على امرأته. ها؟ وعليه إذا طلق الرجل امرأته طلقتين، ثم اختلعت منه، يجوز له أن ينكحها حتى ولم تنكح، ولو لم تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم اختلعت منه، فيجوز له أن يتزوجها ولو لم تنكح زوجا غيره. نعم، نعم، حاضر، سيأتي إن شاء الله حالا. يبقى دوات احنا بنقول إيه الطلاق، إيه الخلع، إيه لا فسخ. ومعنى فسخ يعني يا إبراهيم لا يحسب من طلاق الرجل. ويترتب على ذلك مسألة: إذا طلق الرجل امرأته طلقتين ثم اختلعت منه، يعني طلقها مرة ورجع، ثم طلقها الثانية ورجع، وفي الثالثة اختلعت منه، ففي هذه الحالة هل يجوز له أن يتزوجها؟ على قول من قال أن الخلع فسخ يجوز له ذلك، لأن هذه المرأة اللي هي الخلع ليست من الإيه؟ من الطلاق، ليست من الإيه؟ من الطلاق. واضحة يا أخوانا ديت؟ اكتب عندك: الأدلة على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مصحف ده أحسن، أي مشكلة علي مصحف أحسن، أي دي مشكلة علي، أي مصحف على سؤال يا مصحف. المشكلة بقى مش عشان أطلعها مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. اكتب الآية نصها: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اكتب نص الآية مهمة عشان نجيب منها وجه الاستدلال. اكتب الآية كاملة، أعيد: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الآية التي تليها: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية 229 والآية 230، اكتب من أول السطر: وجه الاستدلال من الآيتين على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وجه الاستدلال من الآيتين على أن الخلع فسخ وليس بطلاق هو أن الله عز وجل ذكر الطلاق مرتين. افتح قوس. قال تعالى: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، اقفل القوس، أي مرة بعد مرة. مرة بعد مرة، كويس؟ الطلاق مرتان يعني إيه؟ مرة بعد مرة. اكتب عندك: ثم ذكر الخلع بعد ذلك مباشرة. ثم ذكر الخلع بعد ذلك مباشرة فقال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مظبوط كده؟ ثم قال: فإن طلقها، اللي هي الآية 230، صح؟ يبقى قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. دي في الخلع، يبقى ذكر الخلع بعد الطلقتين. بعد ذلك قال إيه؟ فإن طلقها، كويس؟ فإن إيه طلق؟ اكتب عندك: فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا. مظبوط ولا لا؟ فلو كان الخلع طلاقا لكان عدد التطليقات أربعا، يعني الطلاق مرتان، واحد اثنين. طب الخلع يجي بعده، لو قلنا الخلع طلاق يبقى ثلاث. طب قال: فإن طلقها، يبقى دخلنا في الأربعة. واخد بالك يا اخوانا؟ وما فيش عندنا أربع تطليقات، ولا عندنا أربعة؟ موجود يا عبد الله الكلام ده؟ مش موجود عندنا. واخد بالك يا مشايخ؟ اكتب عندك: والله عز وجل رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. والله عز وجل رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع. الأول: أن الزوج أحق بالرجعة فيه، أن الزوج أحق بالرجعة فيه. الثاني: أنه محسوب من الثلاث. محسوب من الثلاث. الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء، أن العدة فيه ثلاثة قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع، ركزوا، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، خليكم معايا كده وركزوا، انتبهوا يا أخوان. إيه معنى كلمة لا رجعة في الخلع؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة، بمجرد الطلاق تبدأ فيها محمد في العدة. طيب أثناء العدة للزوج الحق في الرجعة ولو لم توافق الزوجة، صح؟ مظبوط كده؟ له أن يرجعها في عدتها ولو لم ترضى ولو لم توافق. طيب بإجماع أهل العلم ليس للزوج الحق في رجع زوجته إذا اختلعت منه، يبقى أصبح هنا هناك فرق بين الطلاق وبين الخلع. فلو كان الخلع طلاقا لكان الحكم هنا كالحكم إيه هناك. أدي معنى كلمة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، اكتب عندك. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه، أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين، وعليه فالخلع فسخ وليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. ولو وقع بلفظ الطلاق والصحيح الذي ورد في البخاري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس فتردين عليه حديقته، فقالت نعم. فردت عليه الحديقة وأمره بفراقها، فردت عليه الحديقة وأمره بفراقها. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهي من رواية أزهر ابن جميل، فهي من رواية أزهر ابن جميل. قال البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس، أي أنه مرسل فلا يحتج به. فمن رواية أزهر ابن جميل قال البخاري لا يتابع فيه عن ابن عباس، أي أنه مرسل فلا يحتج به. من أول السطر. روى الإمام عبد الرزاق والبيهقي من حديث إبراهيم بن سعد. نعم، عبد الرزاق والبيهقي من حديث إبراهيم بن سعد أنه سأل ابن عباس عن رجل من حديث إبراهيم بن سعد أنه سأل ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وآخرها. قال ابن عباس ذكر الله عز وجل الطلاق أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها. سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أيتزوجها؟ قال ابن عباس الفتوى ذكر الله عز وجل الطلاق في أول الآية وفي آخره. أول الآية اللي هي إيه؟ الطلاق مرة، وآخرها فإن طلق، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق ينكحها. ينكحها، واضح شيء كده؟ طيب اكتب من أول السطر: عدة المختلعة. روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت روى الإمام النسائي بسند صحيح من حديث عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال قلت لربيع بنت معوذ روى النسائي بسند صحيح من حديث عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال قلت لربيع بنت معوذ حدثيني حديثك حدثيني حديثك. قالت اختلعت من زوجي. من اللي قالت؟ ربيع بنت معوذ. اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته ماذا علي من العدة، فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به. لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال عثمان وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية. في مريم المغالية، مش المغالية، فتح الميم شكلها، في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. لحظة واحدة. حاضر اكتب عندك أسماء المرأة المختلعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: واسمها جميلة بنت عبد الله بن سلول، بنت عبد الله بن سلول، وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة ثم مات عنها. وكانت تحت حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة الذي مات يوم أحد، ووجدوه بين الغسلة بين القتلى يقطر جسمه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا صاحبته، أي امرأته. فقالت لهم: كان جنبا وسمع الهيعة، أي حي على الجهاد، فخرج ولم يتمكن من غسل الجنابة فغسلته الملائكة. وثبت أيضا هذا بالسند الصحيح عن حمزة بن عبد المطلب. فتزوجها ثابت بن قيس ثم اختلعت منه. كل ذا كلام الحافظ. ووقع عند الدارقطني والبيهقي أن اسمها زينب، ولا منافاته. وقع عند الدارقطني والبيهقي أن اسمها زينب ولا منافاته لاحتمال أن يكون لها اسمان. ووقع عند النسائي بأنها مريم المغالية، ولا منافاة لاحتمال أن يكون لها اسما ثالثا. كل ده كلام انتهى كلام الحافظ. طيب، في هنا مسألة مهمة، وهي يقع في بلاد مصر ما يسمى بالطلاق على الإبراء. هذا الأمر الذي يقع صورته غير حقيقته، صورته غير حقيقته. نعم، ماله؟ الطلاق على الإبراء معروف عند المأذون. الكلام ده يا أخواننا خطير جدا، وصورته غير حقيقته. صورته ماذا؟ صورته خلع وحقيقته طلاق. طب ما فرقتش، فرق كتير، لأنه هو الحقيقة طلاق ولكن بيأخذ أحكام الخلع. يعني الرجل يطلق ويدفع كل مال الزوجة، وفي نفس الوقت والأوراق الرسمية لا يحل له أن يراجعها، بل له أن يتقدم لخطبتها، شأنه شأن بقية الرجال. وهنا المخالفة الشرعية، لأن اللي بيحصل بالضبط كالآتي: بيأتي المأذون وتحضر الزوجة وزوجها، وهناك صيغة معينة يقولها تقولها المرأة، تقول: أبرأتك يا زوجي من نفقتي ومؤخر صداقي ومتعتي وجميع نفقاتي الحسية والمعنوية، وأطلب منك الطلاق على ذلك. فيقول لها الزوج في المجلس وأنت طالق على ذلك. ده بيسمى الطلاق على الإبرة. المأذون بيكتب إيه بقى الإشكال؟ المأذون وقد حضر في مجلس الطلاق الزوجة فلان الفلانية والزوج فلان الفلاني والشهود فلان وفلان، وقالت الزوجة بلسان المقال كت وكت وكت وكت، ويقوم كاتب المأذون إيه؟ ولا يحل له أن يراجعها، ولا يحل له أن يرجع نعم إلا بعقد جديد وبصداق جديد وبموافقتها ورضاه. ودي مخالفة، لأن هي أصلا ما تنازلت عن شيء، يعني أخذت كل مستحقاتها ولكن طلقها الزوج على الإبراء، وهذه مخالفة شرعية أرجو أن تنتبهوا إليها. والله أخذت مستحقاتها خلاص، تطلق الطلاق العادي ويؤخذ عليها العهود والمواثيق أنها أخذت كل ما تستحقه، اختلعت منه خلاص يبقى تطلق على الإبراء، لأن هذا يختلف وترتب عليه كثير من الأحكام. نرجع للكتاب. نعم فين؟ لازم لازم يكتب الصغة اللي قلت لك عليها دي. أي نعم فهذه الصيغة، لا الحقيقة أنها طلاق هنا، لأن العبرة بما أضمر لا بما أظهر، وليس العبرة بالمظهر، لأن أخذت مستحقتها. وإحنا قلنا تعريف الخلع عندك ها؟ فراق المرأة زوجها على شيء يأخذه الزوج منها أو من غيره، طب ده ما حصلش، يبقى هنا لا يقع إيه؟ لا يعتبر خلعا، وفي الحقيقة هو إيه؟ هو طلاق. لأن هنا تظهر الثمرة فين يا أخوان؟ في مصرنا بقى، لو أن رجلا، لأن اللي في مصر دلوقتي الشائع كله واحدة من اثنين، إما طلاق على الإبراء وإما طلاق غيابي. غيابي يعني يقول المأذون حضر إلي فلان ابن فلان ومعه وثيقة زواج من فلانة بنت فلان بتاريخ كذا مش عارف إيه، وقد طلب مني الطلاق وطلقها أمامي بشهود فلان وفلان، تسمى طلاق الإيه؟ طلاق الغائب، أو طلاق طلاق يعني الزوجة ليست حضرة مجلس الأرض. الإشكال فين بقى؟ لو تم الطلاق على الإبراء، واخد بالك، ولو تم الطلاق على الإبراء وكان الرجل قبل ذلك طلقها طلقتين، هل يحل له أن يراجعها أم لا يحل؟ لا يحل، لأن ده طلاق حقيقي مش خلع، طلاق حقيقي وليس بخلع، ولكنه للأسف يسجل بخلع، فأرجو أن تنتبهوا لهذا. تفضل. طلقها طلق رجعي وأرادت أن إيه؟ اختلعت نفسه. اختلعت متى؟ يعني أخونا بيسأل ويقول رجل طلق امرأته طلقة رجعية وفي أثناء العدة اختلعت منه، ما هو معنى اختلعت أنها ترد عليه إيه؟ المتاع. خلاص المرأة يا أخوانا، نعم لها ذلك، المرأة يا مشايخ في فترة العدة في الطلاق البائن ما زالت زوجة لزوجه، يعني من قطع عقد النكاح طالما أنها في العدة ما لم يكن الطلاق بائن بينونة كبرى، أما إذا كان الطلاق بائن بينونة كبرى فهي ليست بزوجه ولكن تعتد لحق الزوج أو الأنساب أو غير ذلك. تختلف طبعا، العدة بتختلف باختلاف حالة المرأة بحيض أو غير حيض، باختلاف الحمل أو غيره، باختلاف الوفاء أو غيره، باختلاف الفسخ، لأن احنا عندنا عقد نكاح الزوجية ينقطع بطلاق، بفسخ، ينقطع بخلع، ينقطع بموت، ينقطع بفقد الزوج، ينقطع بكفر أحدهما، كل هذه أشياء تقطع عقد النكاح، ولكل حالة إيه حكمها. يقول شيخ الإسلام والخلع فسخ مطلقا والكفارة في كل أيمان المسلمين، وفروع هذه القاعدة كثيرة. والخلع فسخ مطلقا ذكرناها خلاص، والكفارة في كل أيمان المسلمين. اكتب عندك أنواع الأيمان ثلاثة، أولا يمين اللغو، وهو نوعان، الأول قول عائشة هو أن يقول الرجل بلى والله لا والله، النوع الثاني بلى والله لا والله، يعني تفضل والله، اشرب والله، كل والله، الكلام الدارج على ألسنتنا. القول الثاني أن يحلف الرجل على الشيء يظنه ثم يتضح له غير ما ظن، أن يحلف الرجل على الشيء يظنه ثم يظهر له أنه غير ما ظن. غير ما ظن يعني أنني رأيتك من قادم من بعيد، فلما رأيتك ظننت أنك أنته، فقلت والله من يأتي من بعد هو الشيخ فلان، على غلب الظن، فلما اقترب مني ظهر أنه ليسه، فليس علي شيء. ده من إيه؟ لا، اكتب عندك وبالنص ليس على الحالف شيء، وبالنص ليس على الحالف شيء. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، وهو أن يعقد الرجل بقلبه ويحلف، أن يعقد الرجل بقلبه ويحلف أن يفعل شيئا أو ألا يفعل شيئا. أن يحلف، أن يعقد الرجل بقلبه ويحلف أن يفعل شيء أو ألا يفعل شيء، يعني يقول والله لأذهبن إلى فلان وعقد بقلبه، ثم يقول والله لن أذهب إلى فلان وعقد بقلبه، يبقى أن يحلف أن يفعل شيء أو إيه؟ ألا يفعل شيء. اكتب عندك يلزمه، يلزمه البر في يمينه، يلزمه البر في يمينه، فإن لم يفعل يحنث وعليه الكفارة. فإن لم يفعل يحنث ويلزمه الكفارة، وهي التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. خذ يا صبح. وهو التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن الثلاثة فيلزمه صيام 3 أيام ولا يشترط التتابع، ولا يشترط التتابع. القسم الثالث من الأيمان وهو اليمين الغموس، وهو اليمين الغموس، وسمي بذلك لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وسمي بذلك لأنه يغمس صاحبه في الإثم، وهو أن يحلف الرجل على شيء أنه ما فعله وقد فعله، أن يحلف الرجل على الشيء أنه ما فعله وقد فعله، أو العكس، أو العكس. اكتب عندك والأئمة الأربعة أنه ليس عليه كفارة لعظم الإثم، ليس عليه كفارة لعظم الإثم. واختار فريق من أهل العلم منهم شيخ الإسلام، لأن هنا قال إيه؟ والخلع والفسخ مطلقا والكفارة في كل أيمان المسلمين، هذا اختيار شيخ الإسلام هنا. يبقى كل الأيمان عند شيخ الإسلام فيها الكفارة طبعا، ما لم غير اللغو، لأن اللغو ورد به النص. يبقى قوله في كل أيمان المسلمين يقصد بذلك اليمين المنعقدة واليمين الإيه؟ الغموس. وذهب فريق من أهل العلم منهم شيخ الإسلام إلى أن فيه الكفارة مع التوبة. مع التوبة. واضح يا اخوانا المسألة ديت؟ طيب كم يبقى على المغرب يا محمد؟ طيب مش هنلحق نعمل حاجة في الاعتصام، نكمل كمان فقرة، لأن وجدت هذه الفقرة ما ينفعش إيه تجزأ، ولكن إن شاء الله يعني بإذن الله تبارك وتعالى بعد العيد الدراسة تختلف في هذا المسجد، وسنضع المنهج القويم الذي نسير عليه على الدوام إن شاء الله، ولكن لحد العيد يعني إيه لو إحنا مع بعض. تفضل يا شيخ. لا الإمام والإيه؟ ما المفتي هو الإمام. ما أنا وأنت مش مفتي، نحن لسنا من أهل الإفتاء المعني بالمفتي لجنة الفتوى وفروعها، أما نحن نلقي الحكم فقط. أما نحن يصل بنا مرحلة أن نحن نقول عليه كذا تعزيرا له ليس لنا ولك، هذه لدار الإفتاء، قل بالك من دي كويس معي، إلا إذا أذن لكم أنتم معشر أهل الاختصاص من قبل الوزير أنكم تفتوا لكم ذلك، أما أمثالنا ليس له ذلك. لا ده أصل أحكام شرعية مهمة جدا، مسألة التعزير والقضاء والكلام ده. تفضل يا شيخ معايا، ديت لولي الأمر أو من ينيبه. تفضل. في بطونها أولادها؟ نعم. لا أدري بالذهب، لا أدري، نرجع للكتاب. تفضل يا شيخ. لا هنا كلام عثمان رضي الله عنه الذي يقصده إن كنت حديثة عهد به، يعني إن كان وطأك ولم تحيضي بعده معايا فاعتدي بحيضة. طيب تركك منذ فترات طويلة وجاءك الحيض مرات عديدة ولم يصل إليك ولم يتمكن منك، فليس عليك عدة، ما يحمل على هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم. معايا مشايخ، نكمل في فقرة كمان طيبة نقولها. الفقرة الثالثة والثمانون بعد المئة الثالثة. قال: ما لا يسن له الجماعة والاجتماع إذا فعل أحيانا لعارض فلا بأس ما لم يتخذ عادة. ما لا يسن له الجماعة والاجتماع. تعلمون أن العبادات منها ما أمر الله عز وجل أن يفعل في جماعة كالصلوات الخمس والاستسقاء وصلاة العيدين وكذلك الجمع وكذلك الحج وكذلك صلاة الكسوف، هذه تسن في جماعة. وهناك عبادات أخرى لا يسن لها الجماعة والاجتماع، فإذا فعلها المسلمون أحيانا لعارض فلا بأس ما لم يتخذ عادة. اكتب عندك دليل ذلك. صلاة قيام الليل في غير رمضان صلاة قيام الليل في غير رمضان. الأصل أنها لا تفعل جماعة، وما ورد من النصوص كما سوف يأتي لا دليل فيه على الاجتماع، وما ورد من النصوص كما سوف يأتي لا دليل فيه على الاجتماع، لأنها فعلت لعارض. لأنها فعلت لعارض لا دليل. يعني دلوقتي خليك معي، أهل البدعة يصلون قيام الليل جماعة في غير رمضان، واخد بالك، أو يعتكفون، يقول لك الذي هنصلي قيام الليل ندعو مش عارف عليه إلى غير ذلك. فاحنا بنقول الأصل في هذا الفعل أنه بدعة، لأن الأصل في فعله على عهد النبوة لا يسن له الجماعة ولا الاجتماع، هذا الأصل. طب ما احنا عندنا نصوص شرعية ثبت فيها مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبنقول لعارض، ودلاله هنا شيخ الإسلام. إذا فعل أحيانا العارض فلا بأس. العارض زي إيه؟ كما حدث مع ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في بيت ميمونة خالته، واخد بالك؟ وكما حدث مع بعض الصحابة، أظنه ابن مسعود إن لم أكن واهم، يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل فاستفتح بالبقرة، فقلت يختم عند الماء، فمضى ولم يركع، ثم فقلت يصلي بها فانتهى منها ولم يركع، ثم استفتح بالنساء فقلت يصلي بها فمضى ولم يركع، ثم استفتح بآل عمران ما مر بآية فيها رجاء إلا دعا ولا فيها عذاب إلا تعوذ، حتى هممت بأمر سوء. قيل له بما هممت؟ قال هممت أن أدعه وأنصرف. يبقى إذن عندي حديث ميمونة، حديث ابن عباس صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وعندي حديث ابن مسعود، هذا لعارض. أما نجعله عادة فهذا من البدع. وخد بالك لو لم يرد هذين الدليلين لقلنا أن الأصل فيه الحرمة حتى ولو لعارض. فلما جاء حديث ابن عباس وهو في بيت خالته ميمونة، حتى وقع في بعض الروايات أن بعض الصحابة أرسل ابن عباس ليكشف للصحابة كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ليلهم، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى قول شيخ الإسلام ما لا يسن له الجماعة والاجتماع الأصل فيه المنع. طيب إذا فعل أحيانا لعارض، واخد بالك، يعني مثلا حاضر أضرب لك مثال حالا. يعني مثلا إحنا عندنا الأصل في الاعتكاف متى يكون؟ أحسنت. ومن فاته اعتكاف رمضان يعتكف فين؟ لورود النص، مظبوط كده، لورود النص. طيب عندك حديث الصحيحين وهنحتاجه قريب خالص، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ليه العشر هي ذي الحدة؟ قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منهما بشيء. كلمة العمل الصالح يا شيخ عبد الله، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، كلمة العمل الألف واللام يا شيخ محمد للاستغراق ولا للعهد ولا لبيان الجنس؟ إيه معنى الاستغراق؟ أحسنت يا شيخ معنى بالفلاح وهذا الصح، تشمل كل الأعمال الصالح. يدخل من الأعمال الصالح يا ولدي الصوم، ويدخل قيام الليل، ويدخل الاعتكاف، عمل صالح. فلو أن جماعة بغير موعد، واخد بالك، دخلوا مسجدا وفي كل نيه واحد منهم دون ان يعلم الاخر انه اراد ان يعتكف، وتمالؤوا في مسجد دون مواطاه، هذا يفعل لعارض، ما فيش مواطاه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ما فيش ايه مواطأة ولا في اتفاق. نعم يشرع ذلك. نعم هذا بدعة لا شك، لأن فعل ابن مسعود بغير مواطأة، فعل ابن عباس بغير ايه مواطأة. يبقى الأصل ما لا يسن الجماعة والاجتماع الأصل فيه المنع. طيب حدث عارض معين بدون اتفاق وبدون ممالأة ومواطأة، هذا لا بأس فيه مطلقا. طيب الفقرة 83 بعد 103، قال شيخ الإسلام: وأعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والصبر ونحوها واجبة بالاتفاق. ركزوا معي قوي، لأن في إشكالية كبيرة وعين فيها أنا وأنت وخطيرة جدا. الإيمان عندنا، ما المعتقد في الإيمان يا شيخ نبيل عندنا؟ أحسنت. ما أنواع القول؟
قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح
وعمل القلب وعمل الجوارح. أحسن. يبقى أربعة. يبقى عندي قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ده المعتقد عندنا. شيخ الإسلام هنا بيتكلم عن أعمال القلوب فقط. أعمال القلوب. اكتب عندك وضابط عمل القلب. وضابط عمل القلب: ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ومحله القلب. وضابط عمل القلب: ما أمر الله عز وجل أن نتقرب به إليه ومحله القلب. ومحله القلب، ومحله القلب. شيخ الإسلام بيقول إيه بقى في غير هذا المكان؟ اكتب عندك: وأعمال القلوب يجب على المكلف أن يأتي بها على وجه التمام. وأعمال القلوب يجب على المكلف أن يأتي بها على وجه التمام، فإن اختل منها شيء دليل على ضعف الإيمان بعكس أعمال الجوارح. ودي الإشكالية اللي عندي وعندك. وأعمال القلوب يجب على المسلم أن يأتي بها على وجه التمام، فإن اختل منها شيء دليل على نقص الإيمان بعكس أعمال الجوارح. ليه يا أخوانا؟ لأن أعمال الجوارح مقرونة بالقدرة والاستطاعة ومتعلقة بالخوف وبالأمان، أما القلب فلا. يعني أنا ممكن مثلا يعني التوكل على الله والخوف والإخلاص والخشوع والتبتل والإنابة والمحبة والانقياد والقبول إلى غير ذلك، دي كلها أعمال القلب. بيني وبين ربي، ما الذي يحول بيني وبين فعلها؟ لا أخاف من أحد. ليه؟ لأنها في القلب لا تظهر، لا تظهر. يعني أنا في قمة الإخلاص مع الله، نبيل ما يعرفش وعبد الله ما يعرفش، واحد تاني في قمة الرياء والشرك اللي جنبه ما يعرفش. يبقى أعمال القلوب ينبغي أن نأتي بها على وجه التم. طب أعمال الجوارح؟ قال لك لا، أعمال الجوارح بتختلف، بتؤثر فيها عوامل كثيرة. يعني إنسان مثلا ما استطاع أن يأتي بالصلاة على وجهها التام، ما استطاع القيام، ما استطاع الركوع، ما استطاع أن يقرأ في الصلاة إلا بالفاتحة، عاجز. عجزه هذا لا يدل على ضعف الإيمان بعكس أعمال القلوب. شفتوا المشكلة اللي أنا واقفها أنا وأنت بقى دي؟ انتبهتوا للجزئية دي؟ لحظة واحدة يا صبري، انتبهتوا يا مشايخ؟ يبقى أعمال القلوب ينبغي أن يأتي بها المسلم على وجه التمام. طيب حصل خلل، عنده خلل في التوكل، خلل في الخشوع إلى غير ذلك، الخلل ده دليل على ضعف الإيمان. طب أعمال الجوارح؟ قال لك أعمال الجوارح مفتوح. ليه؟ لأن أعمال الجوارح تتأثر بعوامل كثيرة عذر الشرع من لم يأتي بها. هذا الفرق يا أخواننا بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. عاوز تقول حاجة؟
كان الخوف من الله عز وجل
مظبوط نعم لا شك.
وهذا دليل ايضا ان الايمان يزيد
ولا مظبوط نعم.
طب كيف يتم الايمان في القلب؟
يتم الايمان بمجاهده النفس. ما هو ده بقى كلمه الايمان يزيد وينقص. ودي كلمه ايه؟ تعالى هيا بنا نؤمن ساعه. لان اهل العلم قالوا الايمان ما بيقفش عند حد معين، اما في زياده واما في نقصان، واخد بالك؟ فاذا فعل العبد السيئه يتبعها بحسن وباستغفار ترتفع منزلته، وهكذا ندور بين نقص وزياده حتى يختم لنا ربنا عز وجل بخاتمه السعاده. اتفهمت يا اخواننا الجزئيه ديت؟ كم يبقى على المغرب يا شيخ؟ ها؟ طيب ما شاء الله. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولقاؤنا إن شاء الله عز وجل يوم الثلاثاء. أهلا وسهلا.